الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تحذر من محاولات تخريب مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران. قوى تحالف العدوان السعودي تخرق اتفاق الحديدة وتعتدي على عدة مناطق في اليمن. رئيس الوزراء اللبناني يرحب بعودة حزب الله وحركة أمل للمشاركة في جلسات الحكومة. تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية والصين لمدة 25 عاما، وأكد حسين أمير عبد اللهيان في تصريح بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ إي في بكين أن الجانبين وضعا الأساس للإعلان عن بدء الاتفاق ذاته، معربا عن أمله بأن تحقق العلاقة الثنائية بين البلدين قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبيهما. بدوره أكد وزير الخارجية الصيني على سياسة بكين المبدئية في دعم مواقف طهران بمباحثات فيينا، مشددا على ضرورة تقديم واشنطن تعويضات للجانب الإيراني بسبب انسحابها من الاتفاق النووي. لتسليط المزيد من الأضواء حول موضوع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين والتي تمتد لخمسة وعشرين عاما، نتوقف ورؤية الأستاذ هادي محمدي الباحث بالشؤون الاستراتيجية.
هذا الاتفاقية الجديدة بين إيران والصين يشكل يعني مرحلة جديدة، منعطف جديد في علاقات بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية الصين من نواحي المختلفة، له أبعاد وأثار وإنكاسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية. بدأ في إيجاد تقارب أكثر مما كان الذي بدأ يعني منذ العقود بين إيران والصين في مجالات مختلفة، لكن هذا يبني عليه مسارات جديد وتعاون أوسع في مجالات المختلفة. حسب الاتفاقية يعني هذا يشمل يعني موضوعات الكهرباء والمواصلات، طرق الحديدية والبتروكيمياويات، في مصفات النفط وموضوعات مختلفة يشمل هذا الاتفاقية. ويشارك يعني رؤوس أموال وأصول الصينية في بناء هذا المشاريع حسب التوافق على مشاريع محددة الذي يوقد بين الطرف الإيراني والطرف الصيني، وهذا بداية لحركة نمو اقتصادي وإيجاد أرضيات لتنمية موضوعات مختلفة على صعيد البلد بشكل كامل. هذا السياسة المبدئية ليست لا تعامل مع الغرب ولا تعامل مع الشرق، بل لا شرقية ولا غربية في جوهرها، يعني يبني عليه بأنه لا ركوع للشرق ولا ركوع للغرب، لا يقبل الإرادات إدارة إرادة التحميلية من قبل الدول الاستكبارية شرقا وغربا. لكن هناك تأكيد في سياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية الخارجية بالتعاون مع كل الأطراف الدولية، إلا إذا كان هناك سياسات معينة لترقيع الشعب الإيراني.
حذر مساعد وزير الخارجية الإيرانية من محاولات تخريب مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران، وقال رسول موسوي أن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يتوقع تصاعد الدخان الأبيض من فندق كوبورغ حيث تجري المفاوضات. ولفت موسوي إلى المحاولات الجارية إلى تعتيم الأجواء، وقال ليعرف المخربون أن الدخان الأسود سيومي أعين الجميع. أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمن والسياسة الخارجية عن تفاؤله إزاء محادثات فيينا لإلغاء الحظر على إيران، وقال جوزيب بوريل إن المحادثات تمضي قدما، مضيفا أنه بات يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا، وسبق لإيران تأكيد مطالبها على ضرورة اعتراف أمريكا بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، كما أن عليها رفع جميع أنواع الحظر المفروض فورا، إلى جانب تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي. أفادت مصادر إعلامية عراقية بتعرض الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية لهجوم بطائرات مسيرة. المصادر أعلنت أن سربا من الطائرات المسيرة استهدف الجناح الأمريكي في القاعدة الواقعة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، مشيرة إلى إطلاق صفارات الإنذار في القاعدة فيما ارتفعت أعمدة الدخان في المنطقة بعد اندلاع النيران فيها. إلى ذلك تعرضت قاعدة زليكان العسكرية التركية إلى هجوم صاروخي شمالي العراق. تفاصيل أوفى حول إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية وسط العراق بالتقرير التالي.
تطورات عسكرية لافتة شهدتها الساحة العراقية تمثلت في استهداف سرب من طائرات درون المفخخة قاعدة بلد الجوية الأمريكية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد. مصادر عسكرية عراقية قالت إن سربا من الطائرات المسيرة حلق على ارتفاع منخفض قبل تنفيذ الهجوم، واستهدف الجناح الأمريكي في القاعدة الواقعة شمال العاصمة بغداد. وأشارت المصادر إلى إطلاق صفارات الإنذار في القاعدة فيما ارتفعت أعمدة الدخان في المنطقة بعد اندلاع النيران فيها. كما دارت اشتباكات عنيفة بالقرب من قاعدة بلد الجوية بحسب المصادر نفسها. وقاعدة بلد الجوية شمال العراق تعتبر أكبر القواعد العسكرية الجوية في البلاد، وتضم أسراب طائرات F-16 الأمريكية، إلى جانب وجود فنيين أمريكيين للمساعدة في صيانة تلك الطائرات. وتستمر تلك الهجمات المباغتة على القواعد وأمكنة التجمع العسكري الأمريكي في العراق وسط تكثيف باستعمال المهاجمين طائرات بدون طيار. ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف ما يسمى بقوات التحالف الأمريكي لسلسلة من الهجمات المتكررة سواء بصواريخ كاتيوشا أو الطائرات المسيرة. ومن خلال تلك التطورات يبدو أن الهجمات ضد قواعد أمريكية في العراق ستستمر مع استمرار سريان مفعول قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق الصادر في كانون الثاني 2020، حيث إن قوات الاحتلال الأمريكي لا زالت موجودة على الأرض العراقية رغم إعلانها الانسحاب من بعض القواعد.
إلى الملف اليمني، حيث واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي غاراته العدوانية على اليمن، حيث شن أكثر من 50 غارة جوية على محافظات شبوة ومأرب والبيضاء وصعدة. وأفاد مصدر أمني يمني أن الطيران السعودي الذي يدعي سيطرته على محافظة شبوة شن 16 غارة على مناطق متفرقة من المحافظة، مشيرا إلى شن عدة غارة على مأرب، وأضاف أن مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية بصعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. من جهة أخرى، تشهد المدن اليمنية أزمة وقود خانقة نتيجة استمرار حصار تحالف العدوان ومنعه دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة بصورة دائمة. هذا وحذرت شركات النفط اليمنية من خطورة الوضع وحجم الآثار الكارثية التي قد يتسبب بها استمرار أزمة الوقود. حول هذا الموضوع نتوقف والتقرير التالي.
منذ أيام تعيش المدن اليمنية تحت وطأة أزمة وقود خانقة تسببت في خلق معاناة إضافية لملايين اليمنيين إلى جانب أزماتهم الإنسانية المتعددة. أزمة المشتقات النفطية الأخيرة يعيدها المعنيون إلى استمرار حصار تحالف العدوان وعدم سماحه لسفن الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة بصورة دائمة، واعتراض واحتجاز بعضها رغم اكتمال إجراءات التصاريح والتفتيش.
تتحمل كامل المسؤولية قوة تحالف العدوان، سفن مصرحة والآن محتجزة، الأمم المتحدة لم تقم بواجبها الأساسي وتتحمل كامل المسؤولية لما آلت إليها الأوضاع ولما ستؤول إليه في الأيام القادمة. كافة القطاعات الخدمية مهددة بالتوقف خلال الأيام القليلة القادمة.
طوابير من السيارات نشاهدها في بعض محطات البنزين، فيما أغلقت أغلبية المحطات لينعكس ذلك على حركة التنقل والمواصلات التي أصبحت شبه مشلولة، إضافة لانقطاعات التيار الكهربائي، ناهيك عن آثار هذه الأزمة على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية التي باتت مهددة بالتوقف كقطاعات الصحة والنقل والمياه والاتصالات والكهرباء وغيرها مع اقتراب نفاد مخزونها.
أزمة الوقود ستؤدي إلى كارثة في المعاناة الإنسانية وعلى رأسها القطاعات الخدمية مثل القطاع الصحي، وهو أهم القطاعات التي سيكون عليها كارثة إذا استمر هذا الحصار ومنع سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة. أيضا هناك قطاع النظافة، هناك قطاع النقل، جميعها متأثرة من هذا الحصار الذي يمارس بحق أبناء الشعب اليمني.
وتحذر التخوفات من تداعيات كارثية أكبر في حال استمرار أزمة الوقود، خاصة أن هذه الأزمة الأخيرة تعاني منها كافة المحافظات اليمنية بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي وأطرافه، لأسباب يعيدونها إلى تدهور أسعار العملة المحلية وجوانب أمنية.
أعلن حزب الله وحركة أمل اللبنانيان تراجعهما عن قرار مقاطعتهما اجتماعات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة، فيما رحب رئيس مجلس الوزراء نجيب الميقاتي بهذا القرار. وأوضح الحزبان في بيان مشترك أنهما وافقا على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك لبحث كل ما يرتبط بتحسين الوضع الحياتي والمعيشي للبنانيين، ودعيا السلطة التنفيذية للتحرك لتصويب المسار القضائي القائم والتزام الدستور ومعالجة الظواهر غير القانونية. وأكد أن المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية قادرة تحظى بالثقة. إلى العناوين مجددا. الخارجية الإيرانية تحذر من محاولات تخريب مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران. قوى تحالف العدوان السعودي تخرق اتفاق الحديدة وتعتدي على عدة مناطق في اليمن. رئيس الوزراء اللبناني يرحب بعودة حزب الله وحركة أمل للمشاركة في جلسات الحكومة. في أمان الله.
غيض من فيض.
هذا اليوم اكو ملك عنده خادم، ف الخادم دائما يدخل سعيد. شنو مبدأه؟ مبدأ القناعة، الرضا، دائما مبتسم بوجه الملك وهو يخدمه. الملك يقول له أراك سعيدا، يقول له لأنني راض عما رزقني الله تبارك وتعالى، أنا أشعر برضا الله أيها الملك. الله عز وجل رزقني زوجة صالحة تصون غيابي إن غبت، الله عز وجل رزقني ولد صالح إن وقف أمامي وقف بأدب، إن تكلم تكلم بأدب، الله عز وجل رزقني عدم الحاجة إلى لئيم، أنا ما أمد إيدي أبد، الله ما يخلي لي أبد حاجة عند لئيم. ها هذا شلون أنا ما أسميه رزق؟ شلون ما أفرح لهذا الأمر؟ الله دائما صاين كرامتي، كبريائي مصان، ما أوقع أبدا أنا بإيد خبيث ولا يسلط علي خبيث ولا إيم. هذا الملك صفم، من طلع الخادم الوزير قال مالي أراك قد بهت، قال له أنا ملك ولدي مملكة وعندي أموال وخدم وحشم، بس ما عندي سعادة مثل هذا. قال له طبق عليه القاعدة 99. قال 99؟ قال بلى. قال نادي لي على فلان، نادوا له أحد حجابه خواصة، اجب. قال له تروح لهذا الخادم تخلي صرة أموال على باب بيته، تكتب على الصرة هدية من محب لك، وتكتب جوا هاي العبارة 100 درهم. قال سمعا وطاعة. راح هذا وقف على باب الخادم، خلى الصرة مال الأموال وعليها عبارة هدية من محب لك 100 درهم. الخادم فتح الصرة حسبها اللي قاهن 99. ظل الليل كل هو وأولاده يبحثون على شنو؟ على هذا الدرهم المفقود. اجى الصبح وجهه مغندل، وجه مقلوب. ملك قال ايش بيك؟ قال لا شيء جلالة الملك. قال لا قل لي. قال قد أضعت نعم درهما من 100 درهم قد جاءتني بالمجان، هذا الشيء أزعجني جدا. تبسم الملك، قال يبدو أنك قد عبدت الله على حرف. هذا الخادم قال له كيف جلالة الملك؟ قال له بلي، أكو من الناس من يعبد الله على حرف، عند استعداد يتجاهل 99% من نعم الله إن فقد نعمة واحدة، هي هاي قاعدة 99. أكو هيش طبقة لو ماكو؟ قال له غير تفكيرك، أردت أن أختبرك، يبدو أنني أسعد منك حتى وإن كنت أنا أضوج أحيانا، لكن أنا لا أنسى نعم الله. أنت لدرهم واحد قلبت وجهك؟ أحيانا أصبر، إذا نزل بك بلاء لا تدائما حافظ على روحك الإيجابية. أجمل ما بالمؤمنين أنهم يحافظون على تلك الروح الإيجابية. يقول إذا نزل به البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الحويناهم، حكاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حكاية ويا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. دول عقرب معروف عند العراقيين، لأن العقرب معروف عندهم لا يتفاهم ولا عنده منطق غير اللدغ واليلدغ، ما له شارة غير قبل أيام البعثيين كان عندنا بمحلتنا شقاوة يصيحوا له أبو ساطور، هذا يجي هو وجماعته يطبون القهوة بهوسة وعربدة، ولازم يقعدون بصدر القهوة بمكان خاص بيهم، يعني إذا طب هو وجماعته القاعد بمكانهم لازم يقوم بخزرة منهم، وإذا ما قام راح ياكله رزالة وإهانة، وإذا لاح ياكله كتلة. وظلت القهوة وأهلها يتشفون الشر، فمن يجون يفرغون المكان ويظلون أبو ساطور وربعه عربدة وطربقة إلى يطلعون. يوم من الأيام طب حج معقل ومحترم وراح وقعد بمكان أبو ساطور وبالساعة اللي يجي بيها. طب أبو ساطور وربعه خزرة والحجي، الحجي ما دار لهم بال. واحد منهم قال له حجي قوم، هذا مكان استادي. الحجي خلى استكانه فرس بحته وقال له من استادك؟ قال له هذا استادي، وأشر على أبو ساطور. الحجي قام وراح لأبو ساطور وصفق راجدي، صارت إلا رنة بالقهوة. أبو ساطور أكل الراجدي وهو ما مصدق، ظل 10 ثواني بس صافن، لكن بس راد هو وربعه يشفتون الحجي فزعوا وشباب القهوة، وشفتوا ساطور وربعه وكتلوهم كتلة. خلوا ذاك اليوم آخر يوم يبين به أبو ساطور وربعه على القهوة وكل المحلة. البعثيين من اجوا ابو ساطور صار ضابط بالامن، والحج الصفق راجد اختفى عن الانظار، وشويه شويه صارت القهوه كلها تكتب تخارير لابو ساطور. حكم الشقاوات والبلطجه والترهيب يا ابويا هو افضل حكم لتطويع الناس واخضاعها، وهذا اسلوب صدامي بامتياز، لكن مو بعربده وطربقه، لا بهدوء وبغرف مظلمة ومن خلف الستار. صدام التكريتي يوم من الأيام كان شقاوة حزب البعث، يقود عصابات الموت ويرصد المخالفين داخل الحزب وخارجه ويدزلهم كواتم ويصفيهم بكل هدوء. قيادة البعث الأوائل كانوا يعتبرون صدام التكريتي شرط الحزب ويستهينون بموقعه، لأن كان شغله يوزع الهويات والمسدسات على الداخلين بالحزب من القهاوي والمحلات الشعبية. بس ما دروا أنه صدام كان دا يكون عصابته الخاصة اللي راح تصفيهم كلهم، عصابته اللي كان يكونها من الشقاوات اللي ما إلهم أي شأن بالمجتمع غير الدموية والقتل بمي بارد، مثل ناظم قزار اللي كان يخلي المعتقل بتابوت بداخله كله بسامير ومن الوسط بمنشار يقص نصين. هذا الوحش صدام قربه وبعدين خلاه مدير الأمن العام وانطاه رتبة لواء عسكري تنحني قدامه كل عمداء وعقداء الجيش العراقي والشرطة. هاي الطريقة الدموية بإدارة الحكم هي الأهل الصدام لأن يكون الابن البار لميشيل عفلق وحزبه وأن تختار الماسونية لحكم العراق بسنة 80. من بعد 2016 وانكسار المشروع الأمريكي الأكبر بالعراق أي داعش وحكم الدولة الوهابية بالعراق والشام، صار الأمريكان يدورون شقاوة بلطجي يرجع العراق إلى الأسلوب الصدامي بالحكم، لكن طبعا بثوب جديد حسب الحاجة والطلب، يوم باسم محاربة الفساد ويوم باسم المتظاهرين وثورة تشرين ويوم باسم الإصلاح، لا وغصبا على اللي يرضى والما يرضى وقبل الانتخابات وقبل ما يقرر الشعب. وهاي تتزامن مع توصيات أمريكية ينشرها السفير الأمريكي السابق بالعراق بأن المصالح الأمريكية بالعراق ما ممكن أن تتحقق إلا بضرب هدفين مهمين وإنهاء دورهم، وهما المرجعية والحشد الشعبي. دوغلاس ليمان يقول لابد من إنهاء دور الدين وخصوصا المذهب الشيعي والمرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد المرجع السيستاني. التحريض الأمريكي هذا ضد المرجعية الدينية سببها هو أنه الانتماء لها المرجعية وطاعتها هي القوة لتنطي الجرأة للعراقيين أن تضرب بوجه كل بلطجي وشقاوة يريد يفرض إرادته على العراقيين أيا كان ومهما كان وبأي موقع كان، وهاي القوة متمثلة بالحشد الشعبي المقدس اللي يمثل اليد العراقية الأصيلة الضاربة لأعداء العراق. اليوم هدف الأيادي الأمريكية بالعراق أن يسلمون مفاتيح السلطة لبلطجي بعثي الهوى والأسلوب يكون هدفه تذويب الحشد والقضاء على دور المرجعية وتأثيرها بقيادة المجتمع العراقي. ومن شبير بوعي شعبنا القدم قوافل الشهداء على سواتر الشرف والكرامة في محاربة الإرهاب والمحتل. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه غياهب الداخل الإسرائيلي وتآكل هذا الكيان من الداخل، ونسلط في حلقة هذا اليوم الضوء على أهداف وأبعاد التهويل والتهديد العسكري للكيان ضد إيران، التي بدورها لا تعتبر نفسها معنية بهذه التهديدات أكثر من الداخل، وإنما هي مجرد رسائل للداخل الإسرائيلي للتغطية على الهاجس الأمني الكبير للمجتمع الصهيوني وعجز الكيان عن المواجهة معها. عنوان حلقة اليوم: أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. أعزائنا المستمعين، ليس خافيا على المراقبين السياسيين أهداف التهديدات النارية التي يطلقها الكيان الإسرائيلي هذه الأيام ضد الجمهورية الإسلامية على خلفية مفاوضات فيينا لحل الأزمة النووية وإلغاء كامل الحظر الأمريكي على إيران، حيث يعتقد المراقبون أن هذه التهديدات تعبر عن خيبة أمل فاضحة يشعر بها الساسة الصهاينة في تل أبيب، وهم يحاولون عبر توجيه رسائل على أكثر من عنوان. فبالإضافة إلى الداخل الإسرائيلي وهاجس الأمن الذي يعيشه الصهاينة خوفا وذعرا من قوة محور المقاومة في المنطقة ومحاولة الكيان الطمأنة والتهدئة واستعادة الثقة المتزعزعة لدى المجتمع الصهيوني وقطعان المستوطنين تجاه ساسته وقادته العسكريين، فإنها أيضا رسائل موجهة إلى إدارة البيت الأبيض والرئيس الأمريكي بايدن تحديدا. ذلك أن إسرائيل تطلق تهديداتها وتلويحاتها باستخدام الخيار العسكري ضد إيران منذ أكثر من 4 عقود دون أن تجرؤ على ارتكاب أي حماقة ضد طهران، كما أنها تهدد بنفس الطريقة والمنسوب قوى المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وسوريا وأخيرا في اليمن، وهي فشلت في جميع الحروب التي جربتها ضد حزب الله وضد المقاومة الفلسطينية في غزة. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم لهذا اللقاء، الدكتور مهدي أبرون المحلل السياسي من إيران. دكتور أبرون، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. دكتور، ماذا نفهم من تهديدات إسرائيل المستمرة لإيران ضد المقاومة دون أن تبصر هذه التهديدات النور؟ ما هي الأسباب والدوافع؟
يجب أن نقول أن هذه التهديدات تبين أن إسرائيل باتت على جرف هار واقتربت نهايتها، فلجأت إلى هذه التهديدات الفارقة. فالغريق يتشبث بكل حشيشة، فبالتالي نحن نقول بأن الكيان الإسرائيلي أو الصهيوني وجد في هذه التهديدات الفارقة والتشدقات الخيالية مخرجا لما فرضه محور المقاومة من حصار خانق على هذا الكيان المزيف. العدو الإسرائيلي يزعم أنه يستطيع الخروج من هذه المأزقة التي شكلتها المكونات المقاومة ضده. والنقطة الثانية أن الكيان الصهيوني يريد لفت انتباه المجتمع الدولي وجلب الترحم العالمي، كما أنه يهدف إلى حشد القوى الدولية لمقاطعة إيران وفرض العقوبات ضده. فهذه التصريحات هي جزء من خطة كبيرة ضد الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من جديد. مع استمرار حملة التهويل والتهديد العسكري التي تطلقها تل أبيب ضد طهران والتي تتزامن مع بدء مباحثات فيينا، يكشف الإعلام الإسرائيلي من خلال تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الحرب اعترافهم بهشاشة قدرتهم على الدخول في أي مغامرة عسكرية واسعة لضعف الجبهة الداخلية وعدم جاهزيتها لخوض أو تحمل تبعات أي تصعيد عسكري. هذا الرأي الذي يتبناه العديد من المسؤولين لا يرى البعض التعويض عن هذا الواقع سوى تفعيل اتفاقات التطبيع وتوسيع رقعتها ومفاعيلها من خلال زيارات واتفاقات رديفة. التهويل الصهيوني العسكري ضد إيران لم يتوقف منذ مباحثات فيينا الأخيرة بشأن الاتفاق النووي وما قبلها، حيث تتصاعد تهديدات القادة العسكريين في جيش الاحتلال ومنهم قائد سلاح الجو. أحبتنا الأفاضل، مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور مهدي أبرون. دكتور، كيف ترى العلاقة بين الطغمة الحاكمة اليوم في تل أبيب وإدارة الرئيس بايدن؟ هل تعتقد أن هناك خلافا بين الجانبين يمنع بايدن من الإصغاء إلى مطالبات إسرائيل باستخدام الخيار العسكري ضد إيران؟ أم أن ذلك ناجم عن تفهم واشنطن لصعوبة المواجهة العسكرية مع إيران؟ تفضل دكتور.
نعم، الإدارات الأمريكية مهما كانت جمهورية أو ديمقراطية فهي ملتزمة بحفظ هذا الكيان المجهول وضمان أمنه، فمن السذاجة أن نظن أن هناك خلافات جذرية تشوب العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. لكن العدو الإسرائيلي يشعر بالخطر ويحس بقرب انهياره أكثر من أي طرف آخر، فهذا أدى إلى إصرار الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة بأن تنهي المفاوضات مع إيران وتقوم بالعمل العسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما محلل البيت الأبيض هو صانع قراراته لا يعتقدون ذلك وما زالوا متمسكين بالخيار الدبلوماسي، كما أن الولايات المتحدة لا تريد خوض حرب شامل آخر لا تعرف نتائجه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. مستمعينا الكرام، عين الإعلام كما عين السياسة الإسرائيلية مستمرة على مباحثات فيينا، والقلق البالغ من إعادة تفعيل الاتفاق النووي الذي يشكل هواجس حقيقية في تل أبيب والتي تسعى بأقصى طاقاتها إلى التحريض على الخيار العسكري على خط موازن، ينكب الوزراء الإسرائيليون على دراسة قوة محور المقاومة التسليحية والقتالية مع اعتراف كامل بتعاظم هذه القدرة بما يشكل خطرا حقيقيا على الكيان، فيما تبدو المخاوف الأمنية الصهيونية من المقاومة في الضفة الغربية الأكثر أهمية في وقت تمتد أيادي المقاومين لتشكل هاجسا مستداما للمستوطنين. يتركز الاهتمام الصهيوني بكامل طاقاته في الأوساط السياسية والإعلامية والعسكرية على مباحثات فيينا، ويرصد بدقة ثبات الموقف الإيراني الذي يثير قلق تل أبيب ويدفعها لرفع مستوى التأهب والحذر من جهة، وإطلاق التهديدات وحث واشنطن بإحكام الضغوط من جهة أخرى. على خط آخر، يبدو أن التقارب بين إيران ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي يقلق سلطات الاحتلال ويشكل عائقا أمام توسيع رقعة التطبيع وتعميق فعاليته، فيما تستنفر عمليات المقاومة في الضفة الغربية الغرف المغلقة في تل أبيب وتتحضر للأسوأ. وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور مهدي أبرون. دكتور، لماذا يخشى الكيان الإسرائيلي من حصول اتفاق بين إيران وأمريكا والدول الغربية حول البرنامج النووي؟ وما الذي يقلق الصهاينة تحديدا من هذا الاتفاق؟
نعم، أولا طبعا الكيان الصهيوني لا يريد تغيير ترتيبات المنطقة بشكل إيجابي، بل اتفاق النووي قد يكون بادرة حسنة لمحادثات وتقارب أكثر بين الأطراف الإقليمية، كما أن الكيان الصهيوني يخشى الاعتراف الدولي للنشاطات النووية الإيرانية والتقدم بهذه النشاطات السلمية والتي تستمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليها. ومن جانب آخر، إن رفض إيران المفاوضة حول الصواريخ الباليستية ونشاطاتها وعلاقاتها في المنطقة يعتبر كارثيا للكيان الصهيوني، مما يؤدي إلى قوة محور المقاومة وضعف وانهيار الكيان الصهيوني أكثرا فأكثر.
يقول الكاتب والباحث السياسي خالد الرواس إن التهديدات الإسرائيلية ضد طهران مكررة وليست بالجديدة، وقال إن العدو الإسرائيلي معروف عنه أنه ضد البرنامج النووي الإيراني منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وأوضح الرواس أن الاحتلال لا يريد معرفة نووية أصلا لإيران، وأن المسألة لم تعد مسألة نسبة التخصيب أو عدم التخصيب أو عدد المنشآت وغيرها، وإنما المسألة مرتبطة برفضه للمعرفة النووية، لأنه يدرك تماما بأن هذه المعرفة سوف تعزز الاقتصاد الداخلي الإيراني والسلاح التقليدي، لذلك هو يبدي قلقا من تطور الحالة العسكرية الإيرانية على خلفية هذه المعرفة. وشدد الرواس على أنه ليس بإمكان الاحتلال القيام بعمل عسكري ضد النووي الإيراني، وهو حلم صعب المنال والتحقيق، باعتبار أن إيران ليست بالدولة السهلة كي يتم العدوان عليها، معتبرا أن تصاعد التهديدات الإسرائيلية مع بدء مباحثات فيينا بأنها وسيلة ضغط ليس إلا على الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تعود وتوقع اتفاقا آخر مع إيران. ويبقى أن نعود إلى بيت القصيد في النبرة التصعيدية الإسرائيلية ضد إيران، ونقول إن حالة الإحباط التي يعيشها ساسة تل أبيب جعلتهم يفقدون بوصلتهم في السياسة وفي كل شيء، وهم يحاولون باستماتة إعادة ثقة المجتمع الصهيوني بهم، لكن هذا لن يحدث والأيام بيننا. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. تناولنا هذا المحور مع المحلل السياسي من إيران الدكتور مهدي أبرون. شكرا له وشكرا لكم مستمعينا الكرام على كرم المتابعة، ودمتم في الرعاية الإلهية. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة. نتعرض في حلقتنا هذه لموضوع هام اهتم به إسلامنا الحنيف اهتماما غير عادي، وهو حرمة المؤمن وهتك تلك الحرمة، سواء بالسخرية أم بالشتم والإهانة أم بالتوبيخ والإيذاء. وفي البداية نقول إن هذا الذنب هو من الذنوب الكبيرة التي وعد الله عليها بالعذاب والعقاب بالنار. وقد ينظر إلى هذا الحق على أساس ثانوي، فيظن البعض منا أن المؤمن يتحمل من العذاب الدنيوي ما يتحمل، وأنه لا ينزعج إذا ما وجهت إليه الاتهامات، وأنه وطن نفسه لأن يعيش الهوان والمذلة، لأنه يعتبر أن نصيبه هناك حيث الآخرة والجزاء العادل. وكل هذه التصورات الوهمية تضيق على المؤمن الخناق، وإذا ما انتفض ليأخذ حقه كفره أصحاب تلك التصورات، وظنوا أنه خرج عن إيمانه، مع أن الإسلام حرص حرصا أكيدا على حقه وعزته. فعن الإمام الكاظم عليه صلاة الله وسلامه قوله: ما أعظم حقك يا كعبة، والله إن حق المؤمن لأعظم من حقك. وأعظم من ذلك الحديث النبوي الشريف القائل: إن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أو رد عليه قوله فقد رد على الله. ولا يستغرب المستمع الكريم هذا النوع من الأحاديث، ذلك لأن المجتمع الذي نعيش فيه كان يعيش ثقافة مغايرة تماما لما يريد الله سبحانه، حيث كان يسود في مجتمعاتنا بعض الأفكار التي لا تشجع على التدين. إننا فتحنا عيوننا على مقولة أن المؤمن جبان ومتقوقع في زوايا بيته أو المسجد، ولا يعرف عن واقعه شيئا، ولا يميز بين السواد والبياض، وإذا ضرب على خده الأيمن أدار الأيسر، وهكذا كانت النظرات الظالمة له. ولذلك قلنا إن الاستغراب سوف يكون من نصيب الكثير ممن ألف هذا الواقع المؤلم. إن الإمام الكاظم عليه سلام الله الذي يعتبر أن حق المؤمن أعظم من حق الكعبة، إذا ما سمع بمفاهيمنا المغلوطة ماذا يصنع وكيف يتحسر؟ والنبي العظيم صلى الله عليه وآله كذلك، وهو الذي لم يعطي المؤمن هذه الصلاحية من عنده، بل ينقل عن الوحي الإلهي الذي أخبره أن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، وأن من يطعن عليه أو يرد عليه يعتبر طعنه ورده بمثابة الرد على الله. ثم بعد هذا تعالوا إخوة الإيمان لننظر في جزاء من يهتك حرمة المؤمن بقول أو فعل. فعن الإمام الصادق عليه سلام الله قوله: من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. إن الله تعالى كما يتضح معنا من هذه الرواية لا يمكن أن يقبل بأن يستذل المؤمن وينظر إليه على أساس الحقارة والهوان، خصوصا إذا كان ذلك لقلة ماله ولفقره. ونستطيع القول إن الله لا يرضى له أن يعيش ذل الناس وتحقيرهم، لأنه ليس ابن عائلة مرموقة كما يعتبر الناس مقياس العائلة أو العشيرة، وإن هذا الوضع الذي تمارسه الناس في واقعها العملي سيحرف مسيرتهم حتى يسودهم من لا ينتمي إلى الإيمان والتقى، بل ينتمي إلى جاه العشيرة وثروتها. ولهذه الأفكار وأصحابها وجه الإمام الصادق التحذير المتقدم، وهو أن الله سيشهرهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فهم كما كانوا يحقرون المؤمن في دنياهم سيأخذ الله للمؤمن حقه في الآخرة من ظالميه، وسيحقرهم هناك ليكونوا أذلة صاغرين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وهناك أقوال عن الأئمة عليهم سلام الله توضح أن المؤمنين هم أولياء الله، فيصبح المعنى أن الله تعالى لا يرضى لأوليائه الإهانة، ومن يتجرأ على ذلك يكن قد وقف موقف المحارب لله، وما أقرب نصرة الله من عبيده. وفي هذا المضمون روى أبو هارون عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لنفر عنده وأنا حاضر: ما لكم تستخفون بنا؟ فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ الله، لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك. فقال عليه السلام: بلى، إنك أحد من استخف بي. فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بك. فقال له عليه السلام: ويحك، ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل، فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأسا لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا استخف، وضيع حرمة الله عز وجل. معنى الرواية واضح، لكن لا بأس بالوقوف عندها لنحمل منها العبرة، ولننظر إلى أنفسنا حيالها لنشعر بالتقصير الفادح في حق المؤمن. إننا كذاك الرجل الذي وقعت عليه الموعظة وقع الصاعقة، لأنه لم يكن يتصور أنه فعل أمرا قبيحا، لذلك كان إصراره على أنه لم يستخف بالإمام ولا بشيء من أمره. ثم بعد أن وضع له الإمام النقاط على الحروف وقدم له الأرقام التي تدينه وتجعله من المستخفين بحقوق إخوانهم المؤمنين، سكت وصمت وعاش لحظات ذهول، ثم فكر: أني سمعت فلانا يقول لي: إني تعبت من حملي فاحمل معي، فما باليت لتكون نتيجة عملي أني استخففت بأهل بيت العصمة وضيعت حرمة الله عز وجل. فنعوذ بالله من الوقوع في ذنوب كبيرة كهذه. أمام الرواية التي تقدمت نضم أخرى، وهي عن الإمام الصادق أيضا يقول فيها: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقطه من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. وهذا تحذير آخر من قبل الإمام الصادق يلفت أنظارنا فيه لئلا نقع ضحية رواية نرويها ونقصد من ورائها أن نشين أخا لنا في الله ونسقطه من أعين الناس، وقد نتحدث عنه بطريقة نضحك فيها على أنفسنا وعلى الناس، فنقول: يجب أن نعتبر من فلان المؤمن كيف أنه سقط في معصية معينة وغره الشيطان فأوقعه فيها، ونحاول بعد ذلك أن نمسح على ثيابنا ونقول: أعاذنا الله من ذلك، وأن نكون مثل فلان الذي يتصور أنه مؤمن. إننا بهذه الطريقة لا نريد لأنفسنا الموعظة ولا للآخرين، بل إن كل همنا هو أن نهدم شخصية المؤمن ليسقط من أعين الناس، فلعل الأنظار تتوجه إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
جئت من غدر زماني أحتمي وعلى بابك جرحا أرتمي. أنت أم الحزن أم أم البنين؟ لك قلب يستقي منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسر السبط بك مسر الدم، فسر السبط بك مسر الدم. دمي دمي
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
أنت أفق تاه فيه الكوكب، أنت أم لحسين وأبوه، أودعت فيك جراح زينب، مضرمات كن نار خيمي، مضرمات كن نار خيمي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابه يأوي الوفاء، وإليك الروح والقدس هفا، لاثما منك تراب قدمي، لاثما منك تراب قدمي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
لك ناح الصخر يا أم العلا، كل عين لك ناح في الملام، لك تسعى كل يوم كربلا، معها يسعى صريح علقمي، معها يسعى صريح علقمي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
شبلك العباس مقطوع اليدين، راح يهوي قمرا دون الحسين، وإلى العلياء أعطى أي عين تهتدي فيها عيون الأنجم، تهتدي فيها عيون الأنجم.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
وبنوك الطهر للحق سيوف، هم ليوث تتحاشى حتوب، فتية ساروا إلى وادي الطفوف، ليواسوا شبل فخر الأممي، ليواسوا شبل فخر الأممي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين.
آه دمعك الطوفان لله سعى، حاملا حزنك والطف معا، هوت الأملاك ضرا ركعا، سجدا حول ثراك أكرمي، سجدا حول ثراك.
الحق الأكرم. زمزم تبكي دما والمروتان، أسفا ضج عليك المشرقان، صرحك الشامخ في كل زمان، مشعل يفزع قلب الظلم.